فجلستنا هذه ستكون غريبة نوعا ما، لأن سنناقش أمرا منهيا عنه، منهيا عن مناقشته. ولكن كما قيل يعني لأن الضرر به كثرة بين الناس، ولذلك كان ينبغي للدعاة حقيقة أن يتعلموا هذا الأمر، وقد جرى عليه عمل أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى في مناقشة مثل هذا الأمر، ألا هو موضوع القضاء والقدر. صحيح أنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وهذا هو الأصل، ولكن لا يمنع هذا أن يبين أهل العلم المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية من موضوع القضاء والقدر والواجب في ذلك. وهذا ما تعلمناه من شيوخنا رحمه الله تبارك وتعالى ببيان ما هو القضاء والقدر، وما حكم الإيمان به، وما الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الموضوع، خاصة وأن كثيرا من الدعاة يسأل عن هذا الموضوع ويحدث فيه تخبط كثير. وبناء على ما ذكره مشايخنا وعلماؤنا في هذه المسألة، أحببت أن يكون هناك طرح علمي مؤصل لهذه القضية، ألا وهي قضية القضاء والقدر وكيف التعامل معها. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حديث عمر بن حميد الحميري، يقول خرجنا إلى المدينة فقلنا لعل الله أن يسر لنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي أحد عن يمينه الآخر من يساره، فقلت له يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا أناس في العراق يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني ما في شيء مكتوب، ما في قدر مكتوب، والأمر أنف يعني مستأنف جديد، إذا وقع كتبه الله تبارك وتعالى، وأما قبل ذلك فما في شيء اسمه قدر مكتوب في السابق. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر أنه لا يرفع لأحد عمل، وفي رواية أنه لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ثم قال حدثني أبي، يعني عمر بن الخطاب، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان، تحج البيت. قال صدقت. قال عجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان إلى آخر الحديث. والشاهد من الحديث قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان هذا الدين، فإذا آمن الإنسان بالقدر صار مؤمنا، وإذا كفر بالقدر صار كافرا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الإيمان بالقضاء والقدر، أنا أردت أن تكون هذه الجلسة جلسة مفتوحة لمناقشة هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر، كل بحسب ما يعني يخطر في باله في هذه القضية. ولكن قبل ذلك لابد من تقديم مقدمة، ألا وهي أن الإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بأربعة أركان تسمى أركان الإيمان بالقضاء والقدر. أركان الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، أولها العلم، أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علمه، وأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وأن الله بكل شيء عليم جل وعلا، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما يكون الآن ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم في الذي لن يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وهذا مثاله قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا نكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنهم لن يردوا أبدا، لن يردوا أبدا إلى هذه الدنيا. قال رب ارجعون، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. فلا يمكن الإنسان يرد. الله تبارك يخبرنا يقول لا يمكن أن يردوا، ولو ردوا لفعلوا كذا، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فهذه هي المرتبة الأولى أو الركن الأول من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، هو أن نؤمن أن علم الله بكل شيء محيط سبحانه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخرج شيء عن علمه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقع شيء لا يعلمه الله أو يعلمه الله بعد أن يقع. ولذا صفة العلم من صفات الله اللازمة، والصفات اللازمة لله هي التي لا تنفك عنه ولا تزيد ولا تنقص ولا تذهب ولا تأتي، بل هي ثابتة لله سبحانه وتعالى على درجة واحدة من الكمال، كما قال أهل العلم: الصفات اللازمة هي التي لا تنفك عن الله ولا تزيد ولا تنقص، العلم، القدرة، السمع، البصر، هذه صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن الله اليوم عالم وغدا ليس بعالم، أو اليوم عالم وأمس ليس بعالم، أو يقال زاد علمه أو نقص علمه، لا يمكن أبدا. لكن يمكن يقال إن الله غضب اليوم غضبا أشد من الأمس، يمكن يقال، لأن هذه صفة فعلية تنفك عن الله سبحانه وتعالى، والمحبة كذلك صفة فعلية تنفك عن الله سبحانه. النزول صفة فعلية تنفك عن الله سبحانه وتعالى. الغضب يقول أهل، يقول الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يوم القيامة: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا لا يقال في العلم أبدا، لا يمكن أن يقال في العلم أو السمع أو البصر أن الله سمع اليوم سمعا لم يسمع قبله مثله، ولا يقال أن الله علم اليوم علما لم يعلم قبله مثله، تختلف. فهذه الصفات اللازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه ولا تزيد ولا تنقص، لأنها هي في تمام الكمال لله سبحانه وتعالى. إذن أول ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن العلم، أن نعلم أن علم الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، وأنه لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الركن الثاني الكتابة، وهو أن نؤمن أن الله كتب بعض علمه سبحانه وتعالى، كتب بعض علمه. يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتب الله تبارك وتعالى بعض علمه، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. إذن كتب الله تبارك وتعالى بعض علمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال لابن عباس يوما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ففي أقلام كتبت وفي صحف جفت. فالقصد أن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه، كتب بعض علمه، وهذا الذي ينكره المعتزلة الذي يقول إن الله لم يكتب أعمال الخلائق، أنكروا هذا الكتابة، وغلاتهم أنكروا العلم، غلاتهم أنكروا العلم، ولكن أكثرهم أنكروا الكتابة، قال لم يكتب الله، ظنا منهم أنهم إذا أثبتوا الكتابة أثبتوا الظلمة لله تبارك وتعالى، فهم نيتهم حسنة لكن فعلهم قبيح، هم أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الظلم فوقعوا في القبيح الذي هو طبعا الظلم الذي توهموه، وإلا ليس هناك ظلم، الظلم الذي توهموه فوقعوا في القبيح، وهو نفي ما أخبر الله به سبحانه وتعالى وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الركن الثاني وهو ركن الكتابة، أن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه جل وعلا. الركن الثالث للإيمان بالقضاء والقدر هو ركن المشيئة، وهو أنه لا يقع شيء إلا تحت مشيئة الله أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يقع شيء بدون مشيئته. إيمان المؤمنين بمشيئته، كفر الكافرين بمشيئته سبحانه وتعالى، ما في شيء يقع رغما عن الله سبحانه وتعالى أبدا، أي شيء لا يمكن أن يقع شيء رغما عن الله سبحانه وتعالى، لا يقع شيء إلا بمشيئته جل وعلا. يذكرون أن القاضي عبد الجبار الهمداني، وهو رأس المعتزلة في زمنه، القاضي عبد الجبار مشهور بالقاضي عبد الجبار الهمداني وهو رأس المعتزلة في زمنه، دخل على المعتمد بن عباد وهو الحاكم إشبيلية الأندلسي، دخل على المعتمد بن عباد وكان عنده أبو إسحاق الإسفرائيني، أبو إسحاق الإسفرائيني أحد العلماء. فلما دخل القاضي عبد الجبار قال كلمة ظاهرها حق، كما قال الخوارج لعلي لا حكمة إلا إلا قال كلمة حق أريد بها باطل، هذا كذلك قال كلمة حق وأراد بها باطلا. فقال القاضي عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، وهي كلمة حق، الله لا شك منزه عن الفحشاء سبحانه وتعالى، ولكن هو أراد شيئا آخر، أراد سبحان من تنزه عن الفحشاء أي أن الله لم يخلق الفحشاء، ولكنها قالها بصورة غير مباشرة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. لكن أبا إسحاق الإسرائيلي كونه يعرف من هذا الرجل ويعرف خلفيته، فقال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني أنا فهمت مرادك وأرد عليك، يقول له ترى لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، أنت تقول سبحان من تنزع الفحشاء، أنا أقول لك سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني أن الفحشاء تقع بمشيئته سبحانه وتعالى وليس بإرادته ومحبته، وإنما بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي أيريد ربنا أن يعصى، يعني في كلامك تريد أن تقول أن الله يريد أن يعصى. فقال له القاضي أبو إسحاق الإسرائيلي قال أيعصى ربنا قهرا، يعني إذا اتفقت معك أنه لا يريد أن يعصى، طيب الآن في معصية ولا في معصية؟ في معصية، إذن قهرا أيعصى ربنا قهرا؟ قال أرأيت إن منعني من الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فاختص برحمته من يشاء. فسكت قاضي عبد الجبار. طبعا المعتزلة كما قلنا قبل قليل يرون أن الله لم يكتب شيئا من الأعمال، ويرون أن الإرادة واحدة، ويرون أن الهداية واحدة، بينما أهل السنة والجماعة يرون أن الله كتب أعمال العباد قبل أن تقع، ويرون أن المشيئة أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق وإلهام، ويرون أن الإرادة إرادتان، إرادة محبة وإرادة قدر. فالمعتزلة والنصارى لا يفرقون، وقعوا في هذه الشبهة العظيمة، وأهل السنة لما كانوا يفرقون وضحت لهم الأمور. أما الهداية فهدايتان، لأن الله تبارك وتعالى أثبت الهداية للنبي مرة ونفاه عنه مرة، فقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال له مرة أخرى إنك لا تهدي من أحببت، فمرة قال له إنك تهدي ومرة قالت له إنك لا تهدي، وليس في هذا أي تناقض، يعني أثبت له الهداية مرة ونفاها عنه مرة، إنك لتهدي إنك لا تهدي نفي. فقال أهل العلم المنفية غير المثبتة، المنفية غير المثبتة، فلما أثبت الله الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، هذه هداية الدلالة والإرشاد، إنك تهدي أي تدل الناس، ومنها قول الله تبارك وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن كيف هداهم واستحبوا العمى على الهدى؟ إذن دلهم، وضح لهم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. إذا هدينا إذن لابد أن يكون شاكرا، لكن هديناه أي إيش؟ وضحنا، وضحنا، وضحنا له السبيل، ثم يختار أي الطريقين شاء. وهديناه النجدين، أي وضحنا له الطريقين. فالقصد أن الهداية تكون هداية دلالة وإرشاد، يعني وضحنا له الأمور، وهذه للنبي وغيره صلى الله عليه وسلم. أنت الآن لو جاءك رجل وقال: أريد أن نذهب إلى تيرانا، كيف السبيل إلى ذلك؟ تقول: تسلك هذا الطريق، ثم يأتيك طريق كذا، ثم كذا، ثم كذا، ثم، فإذا أنت قد وصلت، فنقول لك: ماذا فعلت؟ تقول: هديته، هديته، أي دللته، دللته على الطريق. هذا 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 الفعل الذي قمت به. أما هداية التوفيق والإلهام، هداية القلب، هذه بيد الله وحده، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق وتدخل إلى أعمال القلوب، لا تستطيع، هذا بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت. هذه الهداية بيد الله، وهذه التي نقول عنها كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووضحه ثم وفقنا إلى سلوكه. هذه لا، المعتزل لا يفرقون بين الهدايتين، لذلك اضطربوا في هذه القضية، اضطربوا في هذه القضية. قال: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى؟ قال: إن كان منعك ما هو لك وهي هداية الدلالة والإرشاد فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له وهي هداية التوفيق والإلهام فيختص برحمته من يشاء. هو بيّن لك الطريق، لكن أنت اخترت الطريق السيء، فلا تعتب على الله تبارك وتعالى، لأن الله بيّن لك وقال: إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل، هداك السبيل، لكن أنت ما اخترت سبيل الحق. أرأيت إن منعني الهدى؟ وما منعه الهدى، وإنما منعه التوفيق، لكن أرسل إليه رسولا وأنزل الكتاب، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي هداية الدلالة والإرشاد. أما التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهي الإرادة، لا يفرقون بين إرادة المحبة والإرادة القدرية، الإرادة عندهم واحدة، بينما أهل السنة والجماعة يفرقون، يقول إرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة قدرية. الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، والإرادة القدرية التي قضاها وأوقعها سبحانه وتعالى، تسمى إرادة كونية وتسمى إرادة قدرية وتسمى المشيئة، يقال لها المشيئة ويقال لها الإرادة القدرية ويقال لها الإرادة الكونية، هذه إرادة. الإرادة الثانية الإرادة الشرعية، وهي ما يحبه الله ويرضاه وما يأمر به وما ينهى عنه. والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه إرادة شرعية، أي يريدهم أن يعبدوا، هل عبدوه؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن أرادها شرعا لك ما وقعت، أراد أن يعبده الناس لكن لم يعبده الناس. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هل اهتدى جميع الناس؟ لا. كيف الله يريد؟ نقول: يريد شرعا ولا يريد قدرا، يريد شرعا، يحب ذلك سبحانه وتعالى لكن لم يوقعه قدرا. فليس كل شيء يريده الله شرعا يقع، بل قد يقع وقد لا يقع. أما الإرادة القدرية فهي ما يوقعه الله سبحانه، سواء كان يحبها أو لا يحبه. فإيمان أبي بكر يحبه الله وأوقعه، وكفر أبي لهب لا يحبه الله وأوقعه. فالإرادة القدرية تقع سواء كانت في الأمور التي يحبها الله أو الأمور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذه تسمى الإرادة القدرية. ولذلك لما سأل القاضي عبد الجبار قال: سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال: لم يخلق يعني فحشاء، قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ لم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، فرد عليه قال: أيعصى ربنا قهرا؟ كأنه يقول له: نعم لا يريدها شر لك، يريدها قدرا. فكفر الكافر بإذن الله، وإيمان المؤمن بإذن الله، كل شيء بإذنه، لا يقع شيء إلا ما في شيء يقع رغما عن الله سبحانه وتعالى، كل شيء يقع بإذنه سبحانه وتعالى، سواء كان من الخير أو كان من الشر. إذن هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن المشيئة، أن كل شيء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يذكرون طرفة، يقول جاء رجل من عامة الناس أعرابي، جاء إلى عمرو بن عبيد وهو رأس من رؤوس المعتزلة في وقته، فقال الذي لا لا ليست عنده إرادتان، إرادة واحدة الشرعية هي القدرية عنده، فجاء هذا الرجل وقد سرق حماره، فقال يا هذا إن حماري قد سرق، فادعو الله أن يرده، ادعو الله أن يرد لي حماري الذي سرق. فقال اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره، اللهم رده إليه، لأن عنده الإرادة شرعية، والله لا يريد الشر للناس، ليس عنده شيء اسمه إرادة قدرية. فقال اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره فسرق، اللهم رده إليه. هذا الإنسان البسيط الذي ليس عنده شيء من العلم قال يا هذا لا حاجة لي في دعائك، هو أنت غيرت رأيي، لا تدعو الله لي. قال لا حاجة لي في دعائك. قال لماذا؟ قال إذا كان لا يريد أن يسرق حماري وسرق، أخشى أن يريد أن يرجع ولا يرجع. إذا كان لا يريد أن يسرق وسرق، أخشى أن يريد أن يرجع، ولا لأنه لا يملك القدرة على حسم الأمور، كان ما يريد وسرق. طيب أراد وافقني، قال خلاص سأرده لك، لكن ما استطعت، مشكلة صحيح. لكن لو فرق بين الإرادتين، الله ما أراد شرعا أن يسرق الحمار لكن أراده قدرا، وإذا دعوته يرده لك قدرا، الأمر واضح جدا. لكن هذا الرجل لما قال اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره فسرق، فلم يفرقوا بين الإرادتين. واذكر أن مجوسيا ركب مع مسلم قدري في المركب، وهذا يدري المجوسي شيطان، يعلم أن هذا قدري وأنه يقول بالقدر وكذا، فقال له هذا المسلم قدري، قالوا لماذا لا تسلم، لماذا تدخل في دين الله، يدعوه للإسلام، قال لماذا لا تسلم، قال الله لا يريد أن أسلم، ما أدخل الإسلام إلى قلبي، الله ما يريد أن أسلم، قال الله يريد ولكن شيطانك الذي لا يريد، لأنه لا يفرق بين الإرادتين، عند إرادة المحبة هي خلط من إرادة المحبة وإرادة القدر، قال الله يريد يقصد إرادة المحبة، وعنده إرادة المحبة هي إرادة القدر، لا يفرق، قال الله يريد ولكن شيطانك الذي لا يريد، قال أنا مع الأقوى. أنا مع الأقوى، شيطاني أقوى أنا معه. فالقصد إذن أن الإنسان لابد أن يفرق بين الإرادتين ويفرق بين الهدايتين. فالركن الثالث إذن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بمشيئة الله، بأن كل شيء داخل تحت مشيئة، أنت لك مشيئة ولكن تحت مشيئة الله. فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلك مشيئة ولكنها ضمن مشيئة الله تبارك وتعالى. أشياء كثيرة نشاؤها ولا تحدث، ولا لا صحيح؟ أحيانا كذا نريد أن نعملها ولا نستطيع، صحيح؟ لأن مشيئة الله لم تتحقق، ما أراد الله أن يقع هذا الأمر. يذكرون طرفة، يقول ركب أحدهم في طائرة، وهم في الطائرة فسأله شخص، قال له متى نصل إلى لندن في الطائرة، كم بقي يعني حتى نصل إلى لندن، فنظر في الساعة فقال بعد ساعتين إن شاء الله، بعد ساعتين إن شاء الله. فقال له هذا كافر الثاني، قال له لماذا تقول إن شاء الله، طائرة متجهة إلى لندن زين وستصل إلى لندن بعد ساعتين، لماذا تقول إن شاء الله؟ قال أنا مسلم ولا بد أن أقول إن شاء الله، يعني ما نستطيع أن نتكلم إلا بهذا الأمر. قال أنا غير مقتنع بكلام، قال لكن أنا لا أستطيع أن أقول إلا إن شاء الله. قال خير، سكت. بعد ساعة تقريبا قالوا مطار لندن فيه ثلوج هيثرو، ولا نستطيع أن ننزل فيه، ونضطر أن ننزل في باريس، سنضطر إلى التوجه إلى باريس لكثرة الثلوج في مطار هيثرو، فلا نستطيع أن ننزل فيه. فهذا المسلم التفت على هذا الكافر، يقول لا أعرف المسافة بين إلى باريس. فقلت له كم المسافة من هنا إلى باريس؟ قال ساعة إن شاء الله. مع أن هذه ما تحتاج إن شاء الله. وسألوا عن المسافة. قال ساعة إن شاء الله. فكل شيء يعني تحت مشيئته سبحانه وتعالى. فالإنسان يقدر ويرتب أموره وكذا، وقد يقع هذا الأمر وقد لا يقع. فكل شيء تحت مشيئة الله، فنؤمن أن مشيئة الله نافذة، وأنه ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ الله لم يكن ولو شاء الناس. وكلكم تعرفون أحداثا كثيرة أردت أن تفعل شيئا ولم تستطع، وأشياء ما أردتها ووقعت رغما عنك، صحيح؟ لأن الله أشاءها سبحانه وتعالى، وتلك الله لم يشأها جل في علا. الأمر الرابع وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأنه لا خالق إلا الله أبدا، لا يوجد خالق غير الله تبارك. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله ولا موجد إلا الله سبحانه وتعالى. أن نؤمن أن الله هو الذي خلقنا وهو خلق غيرنا، وأن كل من عدا الله فهو مخلوق، كما قالوا من الفرش إلى العرش، كل ما عدا الله مخلوق، العرش، الكعبة، الملائكة، البشر، الأنبياء، الشجر، كل ما عدا الله، كل ما عدا الله مخلوق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب أبدا. فلا بد أن نؤمن أن الله خالق كل شيء، وأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على من يقول إن العبد يخلق فعله، وإن كانوا هم لا يصرحون بهذا اللفظ، لا يقول إن العبد يخلق، لكن يقولون إن العبد هو الذي يختار فعله ولا شأن لله به، وبعد أن يقع هذا الفعل يكتبه الله سبحانه وتعالى. نقول لا، العبد لا يخلق فعله، بل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلقنا وخلق ما نفعل، والله خلقكم وما تعملون، كل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله. فإذا آمنا بهذه الأركان الأربعة آمنا بالقضاء والقدر. فإذا اختل الإيمان بركن من هذه الأركان فلا يكون الإنسان مؤمنا بالقضاء والقدر. هذه قضية مهمة. الأمر الثاني بالنسبة لما يكتبه الله تبارك وتعالى على العبد، هذه الكتابة قسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام. الكتابة التي يكتبها الله تبارك وتعالى للعباد قسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام، وهي أولا الكتابة التقديرية العامة، كتاب العام، ثم الكتابة العمرية، ثم الكتابة السنوية، ثم الكتابة اليومية، أو كما يسميه بعض أهل العلم بالقدر العمري، بالقدر الأبدي، القدر السنوي، القدر اليومي، هكذا يقسمه أهل العلم رحمه الله. في قول الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوقعها، موجودة في كتاب من قبل أن نوقعها. ثم في الوقت ذاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني قبل خلق السماوات والأرض كتب. هذا التقدير العام، هذا التقدير إيش؟ العام، كتابة العامة التي كتبها الله تبارك وتعالى. ثم تأتي الكتابة العمرية، كتابة العمرية وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود يقول حدثني الصادق والمصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربعة، بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. هذه كتاب العمرية، هذه كتاب العمرية كتب لكل إنسان عمله وهو في بطن أمه، كلنا حتى أبو لهب، حتى فرعون، حتى موسى، حتى كل خلق، كل الخلق، كل هؤلاء كتب الله تبارك وتعالى ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه. كتب الله تبارك وتعالى كم رزقه، كتب الله تبارك وتعالى كم أجله، كتب الله تبارك وتعالى عمله، كتب الله تبارك وتعالى خاتمته. كل هذا مكتوب ونحن في بطون أمهاتنا. وهذه الكتابة العمرية. ثم الكتابة الثالثة وهي الكتابة السنوية، وهذه تكون في ليلة القدر، فيها يفرغ كل أمر حكيم. في ليلة القدر، إذا كانت ليلة القدر، فإن الله تبارك يكتب مقادير الخلائق في هذه الليلة. والكتابة الرابعة، كتابة الرابعة وهي الكتابة اليومية أو القدر اليومي كما يسميها العلم. وفي قول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. يقول أهل العلم يمرض هذا ويصح هذا ويهدي هذا ويضل هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. اليوم تجد الإنسان مريضا، غدا تجده في صحة وعافية، والعكس صحيح. اليوم حي، غدا ميت. اليوم في بطن أمه، غدا يولد إلى هذه الدنيا. اليوم غني، غدا فقير تحترق تجارته. اليوم فقير، غدا غني يأتيه ميراث. كل يوم هو في شأن. اليوم مهتدي، غدا ضال. اليوم ضال، غدا مهتدي. كل يوم هو في شأن. وهذه الكتابة أو القدر اليومي الذي يقدره الله سبحانه وتعالى على العباد. تبقى قضية حتى أبدأ بما قصدته، وهو أن قلنا أنه لقاء مفتوح، نقاش في هذه الأمور، وهي قضية هل الإنسان مخير أو مسير. الأصل أن الإنسان مخير، هذا هو الأصل. والحساب والعقاب لا يكون إلا على التخيير أبدا. لا يحاسبك الله إلا على ما خيرك به، أي إلا على ما اخترته أنت، على فعلك أنت. وكل شيء أنت مسير فيه لا تحاسب عليه، كل شيء. لذلك ما تراه في منامك أنت غير محاسب عليه لأنك مسير فيه. ما يفعله الإنسان يعني رغما عنه، كأن يدفعك شخص مثلا، يأتيك يدفعك فتسقط على شخص فيموت، أنت لا تحاسب على هذا. لماذا؟ أنت مسير في هذا. الخوف الذي يقع في قلبك من أمر ردة الفعل هذه، أنت لا تحاسب عليها، مسير فيها. دقات قلبك، رعشة جسمك، اصطكاك أسنانك من البرد، هذه كلها أشياء أنت مسير فيها. نعم،
الأب والأم،
كيف الأب لا تختار أباك وأمك. فالقصد أن 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 هؤلاء أنت، هذه الأشياء أنت مسير فيها، هذا ولا يحاسبك الله عليها، وإنما يحاسبك الله جل وعلا على ما خيرك فيه. والآن نفتح المجال للنقاش في هذا الموضوع الخطير حقيقة، لنستفيد منكم ونسمع آراءكم. تفضلوا بارك الله. بسم الله.
بالنسبة للقضايا الله سبحانه وتعالى للشعب، ممكن تذكرنا بعض الحكم التي ذكر علماؤنا عن أن الله سبحانه وتعالى قضاء الخير والشر حتى نفهم.
أولا، الله لا يفعل الشر سبحانه وتعالى أبدا جل وعلا. ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الله لا يفعل الشر، وإنما الله خلق الشر ولا يفعله، خلق الخير والشر، لأن قلنا لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فالله لا يفعل الشر ولا يأمر به ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. فلا يعمل الشر ولا يخلق ولا يأمر بالشر سبحانه، ولكن خلقه ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله خلقه ابتلاء. رأس الشر من؟ إبليس. من الذي خلقه؟ الله. قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله هو الذي خلق إبليس وهو رأس الشر. فالله خلق الشر ولكن للابتلاء لا للعمل به. ابتلاء، خلقه ابتلاء سبحانه وتعالى، فيبتلي الناس به، يطيعون أو يعصون، لكنه لا يأمر به ولا يفعله سبحانه. فالله منزه عن الشر فعلا، ومنزه عن الشر أمرا، ولكنه خلق الشر كما خلق الخير لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. في تكملة ابتلاء، الابتلاء الابتلاء والاختبار كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله تبارك خلق الشر ابتلاء واختبارا سبحانه وتعالى. تفضل.
بالنسبة للمشيئة يا شيخ، لما جاء الثالثة في الترتيب فقد يظن الظلام أنه يعني أراد الله سبحانه وتعالى يعني بالمشيئة هذه بوجودها الثالثة أنه لو أراد أن يخالف المعلوم والمكتوب لخالف، أم يراد بها شيء آخر من التوفيق بين المشيئتين بحيث أن العبد مهما اختار فإنه سيختار المعلوم والمكتوب، فأي الأمرين؟
والله هو قضية الترتيب هذه أيضا فيها كلام لأهل العلم، هل هناك ترتيب بين هذه الأمور، يعني العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق؟ بعض العلم يرى أنه أي نعم ليس بالضرورة أنها بهذا الترتيب، لأن لم يأتي فيها نص بهذا الترتيب وإنما هو استنباط من أهل العلم. فبعضهم قال نعم، قال جاءت المشيئة بعد الكتابة وبعد العلم ليبين أن كل شيء راجع، كتب أو لم يكتب راجع إلى مشيئة، لكن طالما أن الله كتبه سبحانه وتعالى فإنه كما كتبه جل في علاه، والله أعلم. أكثر أهل العلم لا يفرقون بين القضاء والقدر، فيقول القضاء هو القدر، القضاء هو القدر، ولذلك جاءت بعض النصوص أن تؤمن بالقضاء ولذلك أن تؤمن بالقدر، فيجعل القضاء والقدر شيئا واحدا. وبعض أهل العلم يقول لا، إذا هو مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع اختلف وإذا افترق اجتمع، والله أعلم يعني. فبعضهم يقول القضاء ما قضاه الله والقدر ما أوقعه، والبعض يعكسها يقول القدر ما قدره الله والقضاء ما أوقعه، لكن ليس هناك فيصل في هذه المسألة أبدا أنه تعريف قضاء والقدر وهما شيء واحد في النهاية. نعم إن شاء الله. نعم.
في اللوح المحفوظ ليس مكتوب كل شيء؟
مكتوب كل شيء أراد الله أن يكتبه، ولكن ليس هو كل علم الله، فعلم الله لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى أبدا، والمكتوب هو بعض العلم وليس كل العلم أبدا، بعضه كتب أعمال العباد وكتب لكن ليس هذا كل علم الله سبحانه وتعالى.
الحديث
أنه
يعني إلى قيام الساعة قال.
نعم نعم صحيح. احسنت. اي نعم اي نعم
يعني الى الحد المعين.
احسنت الله يبارك فيك.
لو تشوف الفروق اللغويه بين الكلمات الاراده والمشيئه والمحطه، لان الخلق حسب ظني خاصه بلغتنا يحدث في هذا الموضوع، لا يوجد كلمات يعني مترادفه.
اي نعم
في كلمه واحده للسلاطين يا شيخ.
أيه.
هو أهم شيء الإنسان يفهم المعنى ثم يعبر عنه بلغته، يعني المشيئة هي 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 الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، ما أراده الله أن يقع هذه المشيئة، المشيئة ما أراد الله أن يقع، ما شاءه الله هذه المشيئة، ويقال لها الإرادة الكونية أو القدرية تسمى المشيئة. أما المحبة فهي قد يشاءه الله وقد لا يشاءه، المحبة ما يحبه الله، ما يحبه، يحب الإيمان، يحب الخير، يحب كذا، لا يحب الكفر، لا يحب الفسق، لا يحب الظلم، لا يحب كذا. أما المشيئة فما يوقعه الله، ما شاء الله أن يقع، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان يحبه أو لا يحبه، المشيئة هي ما يوقعه، ما شاءه أوقعه سبحانه، سواء كان كما قلنا خيرا أو شرا، حبه لا يحبه، كل ما شاءه وقع سبحانه وتعالى. المحبة هو ما يحبه، ما يريده الإرادة تحتمل، يريده محبة أو يريده مشيئة، الإرادة تحتمل إرادة المحبة وتحتمل إرادة الإرادة الكونية، يعني الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فكلمة الإرادة، وإذا قلنا هم لم يفرقوا بين الإرادتين، ونحن فرقنا بين الإرادتين، من إرادة المحبة اللي هي الإرادة الشرعية، ومن إرادة المشيئة وهي الإرادة القدرية. لا 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 لا، الإرادة واحدة، كلمة إرادة يريد.
إرادة ومحبة
ومشيئة لا 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 لا.
في اللغة العربية.
اللغة العربية لا، المحبة من الحب والوجد، يحب الشيء. المشيئة يشاء الشيء قد لا يحبه، ما لا دخل لها أبدا، من شاء يشاء. طيب نعم. أما الإرادة يريد، أراد الشيء أي قصده أو قصد فعله، كلمات مختلفة تماما. نعم. إذا كان
كل شيء مكتوب.
نعم.
الحديث من أحب أن يبسط له برزقه
ينسأ له في أثره. يعني هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، يعني قضية هذا الحديث هل هو على ظاهره أو أنه يعني يفهم منه ذا شيء. يعني أكثر أهل العلم أنه المقصود البركة، أكثر أهل العلم مقصود البركة، يبسط له في رزقه أي يبارك له في رزقه ولا يزاد شيء، ينسأ له في أثره يبارك له في عمره ولا يزاد في العمر شيء، لأن العمر مكتوب وأنت في بطن أمك والرزق مكتوب وأنت في بطن أمك. هذا عليه أكثر أهل العلم أن المقصود البركة، أن يبارك الله في الرزق ويبارك الله في العمر. فتجد الإنسان مثلا يعني ماله قليل لكن يجعل الله فيه بركة، يفعل فيه أشياء كثيرة، وإنسان ماله كثير لا يدري أين يذهب لأنه ليس فيه بركة. وكذلك العمر، بعض الناس يعني عمره قصير وما شاء الله الله ينفع، مثل النووي رحمه الله تعالى مات صغيرا انظر الآثار التي تركها، وبعض الناس بلغ 90 ووجوده كعدمه. طيب لا بركة في عمره، فيقصد البركة. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب ابن خزيمة رحمه الله تعالى إلى أن الزيادة حقيقية، ولأنه فعلا يزاد في عمره فعلا يزاد في رزقه، يعني على الحقيقة وليس على البركة، وإنما على الحقيقة أنه يزاد. وقالوا إن هذا هو ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، أن ينسأ له في أثره يمد له في عمره يعني، ويبسط له في رزقه يزاد له في رزقه. ويجعلون الكتابة كتابتين، يجعلون الكتابة التي في بطن الأم غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ، يجعلونها تختلف، الكتابة التي في اللوح المحفوظ شيء والكتابة التي في بطن الأم شيء آخر. فيقول التي في اللوح المحفوظ هذه لا تتحرك ولا تتغير ولا تتبدل، رفعت الأقلام وجفت صحف. أما الكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى على العباد وهم في بطون أمهاتهم فهذه الكتابة قابلة للتغيير. أي نعم. ومنها قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في أم الكتاب فوق، لكن هذه يمحو الله ما يشاء. فيرون أن الكتابة التي في بطن الأم قابلة للمحو، قالوا حتى يتأكد أمر ألا وهو أن الذي يعلم الغيب كله هو الله، حتى الملائكة لا تعلم، حتى العلم الذي علمته الملائكة عندما كتبت عمره كذا أجله كذا رزقه كذا طيب قابل للمحو. فبقي الغيب الحقيقي عند الله وحده سبحانه وتعالى. فيقولون مثلا زيد من الناس، زيد هذا أمر الله الملائكة أن تكتب عمره 60 سنة ورزقه 5 ملايين مثلا، طبعا طوال حياته. طيب هذا رزقه وهذا أجله، انتهى الأمر. ثم هذا زيد اجتهد في صلة رحمه وبذل ما بذل في صلة الرحم من زيارة والعطاء والمهم يعني أرضى الله سبحانه وتعالى بهذا، فتغير الأمر، قال الله تبارك وتعالى الملائكة 60 تكون 70 يعيش 10 سنوات زيادة، الرزق 5 ملايين تصير 10 ملايين يزاد له في رزقه، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فيقول الذي في اللوح المحفوظ، لكن الذي مكتوب في اللوح المحفوظ 70 و10 ملايين، لأن الله يعلم أنه سيصل رحمه لكن الملائكة لا تعلم هل سيصل رحمه أم لا، فالله هو وحده الذي يعلم. والأمر الثاني يقول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله إليه ملك الموت ليقبض روحه، فجاء إلى موسى قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال وماذا تريد؟ قال أقبض روحك. فلكمه موسى، ضربه موسى عليه الصلاة والسلام، فملك الموت لم يقبض روح موسى أدبا، لأن موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر الأمر من الله فرجع إلى الله، لم يقبض روح موسى أصلا ورجع إلى الله، قال يا رب أرسلته إلى عبد لا يريد الموت وقد لكمني، فرد الله عليه عينه وقال له ارجع إلى موسى وقل له ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة مستها يدك سنة. فرجع ملك الموت إلى موسى وإذا هو قد ذهب ما أصابه، فقال رجعت إلى ربك فذكرت له ما قلته، فقال لك ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة مستها يدك سنة. قال وبعد ذا؟ قال موت الموت، إنك ميت. قالوا بعد ذا؟ قال الموت. قال فالآن إذن الشاهد من هذا أن ملك الموت ما كان يدري متى يموت موسى، والحسبة التي عنده تغيرت، ولو وضع موسى يده على ظهر الثور لزادت السنوات، ولا يعلم الملك كم سنة لأنه لا يعلم كم شعرة أصابت يده موسى عليه الصلاة والسلام. فالقصد قالوا يعني ممكن ممكن يزاد، وأنا أميل لهذا القول حقيقة، قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى أميل إليه في أنه يمكن أن يزاد حقيقة في العمر ويمكن أن يزاد حقيقة في الرزق، والله أعلم.
التغيير الحقيقي حصل في داود عليه
السلام، وقصة داود مع آدم نعم لما زاده 40 سنة من عمره،
في دليل أنه زيد، في دليل أنه زيد
قصة من آدم. إيه إيه.
لا يعني نهاية القصة.
إيه نعم. إذا إنه أبقاه نعم تركه. وحتى لو أبقاه على كل حال مسألة يعني ليس مسألة الاختلاف، يعني فيها مجال الاجتهاد، ولذلك أهل العلم لم يتناكر بعضهم على بعض في هذه القضية، يعني فيها سعة إن شاء الله تعالى.
وعمر يا شيخ كان لما كان في لوح محفوظ.
إيه نعم.
وعمر اللهم يقدر كتب لي شقيا.
أي فمحه واكتبني السعيد. نعم ممكن يدخل في هذا. طيب صوت
نفس الشيء الذي يحصل مع الدعاء، يعني أن الله يرضي القضاء
هذا هذا يعني نعم جاء فيه الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وجاء في حديث آخر النص إن الدعاء والقضاء يتصارعان يعني في السماء، قد يدخل فيه نعم قد يدخل فيه أن الدعاء يرد القضاء، يدخل في هذا إن شاء الله تعالى. نعم. سم. تفضل.
نجد صعب جدا شرح موضوع القضاء للمسلم يجوز.
كيف؟
ما عنده خلفية مرة مع
لا تشرح له.
لا يسألون لأن.
يسألون ماذا؟
سمعون سمعون أن الله كان لكل شيء وعالم كل شيء، يقولون أنا مضطر. فكل كل أفعالي أنا مضطر. أنا ما عندي خيار. ما عندهم أي خلفية دينية،
واضح.
هل يمكن نشرح لهم بأمثلة مثلاً صانع السيارة يعرف كم هذه السيارة تصلح وكم تتجاوز من السرعة؟
نعم.
هو صانعها بهذه الطريقة ممكن نشرح.
أي لا بس يعني قضية المسلم الجليل يقول إن الله أجبرني على هذا، أجبر والدي على الكفر، أجبر كذا، طالما إنه كتب إذن أنا مجبر. وهذا هو الذي دفع المعتزلة حقيقة أنهم ينكرون الكتابة، لأنهم أرادوا يعني أن لا ينفروا الناس عن الإسلام، فقال لا إذا قلنا كتب معناته أجبر، وأنا لا أدري ما هذا التلازم بين كتب وأجبر، ليس هناك تلازم بين كتب وأجبر، فيمكن أن أكتب ولا أجبر، فليس كل من كتب يكون قد أجبر. وأنا أضرب لكم مثالا لعله يوضح هذه الصورة الآن. من منكم مدرس؟
كلنا يا
شيخ. لا في المدارس. من منكم مدرس في مدرسة؟ 1 2 3. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسمك يا شيخ؟
عيان. عيان
عمر. عيان
عمر.
لا لا عطنا الاسم الصحيح. لا لا أيان. أريان. أريان. الآن أخونا أريان مدرس. أخونا أريان مدرس. مقبول؟ ممتاز. أي مرحلة تدرس؟
مدرسة التحفيظ.
القرآن فقط. أي نعم. طيب الآن لو كنت أنا مدرس في مدرسة، نترك أريان طيب. أنا مدرس في مدرسة، في بعض المدارس ما أدري إن كان هنا قديما أو شيء أو لا ما أدري، لكن بعض المدارس كانت كيف طريقتها خاصة الابتدائية، يأتي المدرس يدرس جميع الفصل جميع المواد، موجود يدرس جميع المواد
إلى الصف الرابع.
ممتاز، يدرسهم جميع المواد، يعني صور يعني هذا المدرس يعرف الطلبة معرفة إيش جيدة، لأن كل يوم مع هذا الفصل ومعه 5 ساعات تقريبا كل يوم ما عدا يوم الإجازة، فكل يوم معهم لمدة 5 ساعات، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى المرحلة الثانية، انتقلوا معهم يدرسهم، ثم الثالثة ينتقلوا معهم. تصور ما هي خبرة هذا المدرس بهؤلاء الطلبة إذا كان ذكيا فطنا، يعرفهم جيدا ولا لا؟ يعرف المجتهد منهم ويعرف غير المجتهد، صحيح؟ نعم، ويعرف مستوياتهم معرفة جيدة لا بأس. طيب هذا المدرس والنفر أريان، طيب الآن وهو يدرس هؤلاء الطلبة في السنة الثالثة، وهو الآن يعرفهم تماما، يعرف المجتهد ويعرف الجاد ويعرف غير الجاد ويعرف مستوى، أعطاهم اختبارا، وهذا الاختبار من 20 درجة، وزع عليهم أوراق الاختبار، جلس ينتظر حتى ينتهوا. فأريان قال أنا سأقدر تقديرا، فقال علي سيأخذ 10 من 20 ومحمد سيأخذ 16 درجة ويوسف سيأخذ 20 كاملة وخالد سيأخذ 5 درجات. طيب ممتاز، وكتبها عنده، كتبها عنده، والآن ما زالوا يختبرون لم ينتهوا، ولكن هذا تقديره بحسب ما يعلمه منهم. طيب شيخ أريان، هل ستكتب هذا بهذا القلم أو بالقلم الرصاص؟ لماذا؟ قد يحدث هذا وقد لا يحدث، فيكتبه بالرصاص لأنه احتمال إيش؟ يتغير، لأن هذا بالنسبة له هو إيش؟ تقدير وليس يقين، وإنما هو تقدير. كتب بعد انتهاء الاختبار، بعد انتهاء الاختبار جاء الشيخ أريان، فإذا علي أتى بعشر درجات، ماذا تفعل؟ تثبتها أو تمسح، لكن ثبتها في القلم الجاف. طيب وإذا محمد 16 درجة، لأنه يعرفهم جيدا وهو إنسان فاطن وذكي ويعرف طلبته جيد، أخذ 16 درجة فثبتها، أخذ 20 درجة، لم يأخذ 20 الذي هو يوسف بظرف ما درس، أخذ 17 درجة، ماذا ستفعل؟ تمحو، يحتاج يمحو، صحيح؟ فمحاها وكتب إيش؟ 17 درجة. خالد 5 درجات، ماذا سيفعل؟ ثبته. الآن في مشكلة معكم، هل الذي فعله جائز أو غير جائز؟ ها؟ ما ظلم أحدا، ممتاز. المشكلة عندك أنت، ما اسمك يا شيخ؟ أمين؟ مشكلتنا مع أمين. أمين سامحه الله كان رأى أريان وهو يكتب الدرجات والطلبة يختبرون، إذن رأى يكتب الدرجات متى؟ قبل الاختبار. فجاء الشيخ أمين إلى خالد الذي أخذ 5 درجات، فقال له كم أخذت بالاختبار؟ قال والله أخذت 5 درجات. قال أنا سأقول لك شيخ، لا تقول أنا الذي أخبرتك. قال ماذا؟ قال كتب لك 5 درجات قبل الاختبار، أنا رأيته. واضح؟ كتب لك إيش؟ 5 درجات قبل الاختبار وأنا رأيته بعيني. هذه قال صحيح؟ قال نعم أنا رأيته. فجاءك خالد فقالك يا أستاذي كم أخذت بالاختبار؟ ماذا تقول له؟ 5 درجات. يقول أستاذي أريد أن أسألك سؤالا، هل 5 درجات كتبتها قبل الاختبار أو بعد الاختبار؟ ماذا ستقول؟
قدرتها 5 قبل الاختبار.
إذن كتبت 5 قبل الاختبار، إذن أنت الذي أجبرتني. لماذا لم تكتب لي 10؟ لماذا كتبت لي محمد 16 وأنا كتبت لي 5؟ لماذا كتبت؟ لو كتبت لي 16 خذت 16، ماذا ستقول له؟
أنني أعرف أنا كتبت.
ها؟
أنا قدرت هذا الزمان، بل لم يعني أجبرك على الاختبار كذا.
طيب لماذا لم تكتب لي 16 درجة؟ كان كتب 6 قبل الاختبار، لماذا أنت تكتب لي 16 درجة؟ هنا الإجابة.
يعني أنا لم أجبرك على الاختبار لكن أردت جملة يعني.
طيب لماذا ما كتب 16؟
يخالف الحقيقة.
لا قبل الاختبار.
عارف جهدا.
عارف كيف معلنا كيف أكتب أكثر من هذا كان تقدير.
أنت أجبرتني. ها؟ طيب لو كتبت 16 درجة ما تستفعل؟
سامحوها وصل.
لو كتبت قبل
يعني. إيه.
أنا كنت كتبت لكن.
لو كتبت 16 درجة قبل كان أخذت أنا 16.
لا. لن يؤثر فيها.
طيب لو كتبت 16 درجة ما سيحدث؟
سامحوها.
ها؟
لو كتبت يعني
ماذا ستفعل بعد ذلك لو كتبت 16 درجة وأخذ 5؟ ماذا ستفعل؟ سامحوها واكتب 5 في النهاية لن ينال إلا 5، صحيح؟ طيب هذا لم يقتنع، ذهب إلى أبيه الدكتور وقال له صديقك ظلمني، كتب لي 5 درجات قبل الاختبار، فاستشاط غضبا وذهب إلى الشيخ أريان وقال له يا أستاذ كيف تكتب له 5 درجات قبل الاختبار؟ قال توقع. قال لماذا لم تتوقع 20؟ قال لو توقعت 20 أخذ 5، يعني توقعي لا يقدم ولا يؤخر. قال لا ولو أنت أخطأت. فذهب يشتكي عليه في عند المدير. ما رأيكم بفعل الدكتور؟ يصح؟ غير مقبولة؟ أنت أساس المشكلة. الآن صارت شكوى غير مقبولة؟ طيب طيب يا شيخ لو كنت المدير ماذا تستفعل؟ أي نعم أنت؟ نعم أنت المدير، ماذا ستفعل؟ وجاءتك الشكوى من والد خالد. ها؟ ماذا تفعل؟ قالوا لك المدرس كتبها قبل الاختبار. طيب؟ يعني ستقف مع المدرس؟ جيد. طيب. الآن. دقيقة. الآن. هل تتفقون معي؟ خالد هذا هل ظلم؟ لم يظلم. هذه الكتابة هل أثرت على عمله؟ ما أثرت عمله. لو كتب له 20 قبل الاختبار سيأخذ 5، سيمحوه ويكتبه 5. إذن هل ظلمه؟ لم يظلمه. وتعالى الله عن المثل سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لما كتب أعمال العباد جل وعلا كتبها لأنه يعلم ماذا سيفعلون، لكن من الذي فعل؟ العباد باختيارهم. أنتم الآن جئتم إلى هنا باختياركم، الذين الآن يلعبون ويمرحون باختيارهم، والذين ينامون الآن باختيارهم، إذن أعمالنا باختيارنا ويحاسبنا الله على اختيارنا. ما الفرق بين أريان وبين رب العزة تبارك وتعالى؟ كتابة أريان كتابة تقديرية قابلة للمحو، ولذلك محى درجة يوسف، كان جعلها 20 ثم جعلها 17، فكتابته تقديرية قابلة للمحو قابلة للإثبات، يحتمل ولا يحتمل. كتابة الله لا تحتمل لنا عن علم كامل، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما، فما يحتاج يكتب بالرصاص، ما يحتاج يمحو. لماذا؟ لأن علمه شامل، بينما علم أريان ناقص فيحتاج إلى أن يمحو، وقد محى بعضها وثبت بعضها، قد يأتي تقديره صوابا وقد لا يأتي صوابا. أما كتابة الله تبارك وتعالى فهي عن علم شامل تام، فكما أنكم حسب ظني اتفقتم أن أريان لم يكن ظالما لهؤلاء الطلبة الذين كتب درجاتهم عن علمه، طيب كذلك الله سبحانه وتعالى وتعالى ليس بظالم إذا كتب أعمال العباد، لأنه لم يأمرهم بها ولم يجبرهم عليها. كل ما في الأمر أن الله إيش يعلم ما سيفعلون. الله ما أمر أبا لهب أن يكفر، الله أمره أن يسلم، وجاءه الرسول وقال له قل لا إله إلا الله، وأمر أبا طالب أن يسلم، وأمر أبا جهل أن يسلم، لكن هم الذين اختاروا عدم الإسلام. كل ما في الأمر أن الله يدري ماذا سيختارون فقط. فالذي يقول لك إن الله كتب عليك يقول أنت تدري ما كتب الله لك وما كتب عليك؟ أنت لا تدري، لا تدري ما كتب الله. نعم الله يدري ماذا ستفعل، لكن أنت لا تدري ما كتب الله تبارك وتعالى، فأنت افعل الخير وسيكتب الله لك الخير، وسيكون الذي كتبه الله وما اخترته من الخير. فإذا الدبا يأتيك شخص ويقول لك طيب أنا أفعل، أفرض أن الله كتبني في أهل النار، طيب أفرض أن الله كتبك في أهل الجنة، واضح؟ إذن لا تختار الشرط ثم تقول لعل الله كتبه لي. وإذا قال أهل العلم لا يحتج بالقدر على المعايب ولكن يحتج بالقدر على المصائب، يعني ما فات تقول قدر الله ما شاء، لكن ما سيأتي لا يجوز لك أن تقول قدر الله، لأنك لا تدري ما قدر الله سبحانه وتعالى. ما أدري السؤال واضح شيخ؟ أكيد الله تفضل.
نفس السؤال ليس واضح عندي، مثلا أعطيك مثال يا شيخ، ما يحدث في العالم من حوادث من مصائب، مثلا أنت ماشي في الطريق بالسيارة تجيك صخرة كبيرة من الجبل وتأخذ،
لماذا؟
هكذا
تدعو علي؟ تدعو علي؟ أحدهم إيه؟ إيه لماذا أنا؟ هذا جزائي؟ جئتكم زائرا محبا؟
لا لا
مو أنت أشوى، الحمد لله أحدهم. إيه
الآن لا سمح الله، مثلا قدر الله أن ما توفي الناس مثلا أطفال وكبار وصغار،
طيب ما المشكلة؟
تأتي عائلة هؤلاء ويشتكون على الله يقولون
لماذا ماذا
فعلوا؟ ليش لماذا قدروا؟ نحن نقول قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هم ماذا يقولون؟ يقولون كيف قدر الله أن يموت الأطفال؟
طيب كيف قدر الله أن يعيش الأطفال؟ طيب هل يحمدون الله على خلقهم حتى يذمونه على موتهم؟ هذا أولا، هم نسوا الله حينما خلقهم نسوه سبحانه وتعالى، لكن تذكروه لما جاءتهم المصائب، لا يذكرونه بالشكر لكن يذكرونه بالاعتراض، هذا أمر. ثم كذلك كل إنسان يعني قدر الله له عمرا وسيموت في هذا العمر، طيب أما الله تبارك وتعالى أنه قدر أن فلان يموت بهذه الطريقة في هذا المكان فهذا أمره سبحانه وتعالى وليس فيه ظلم لأحد، ولعله هذا الذي مات بهذه الطريقة خير له من أن يعيش هذه الحياة السيئة. يعني تعرفون أبو الحسن الأشعري؟ معروف أبو الحسن الأشعري، يقول إنه عاش ثلاث فترات وبعضهم يقول عاش فترتين، طيب لكن باتفاق كان معتزليا ثم قصد منهج أهل السنة والجماعة، والبعض يجعله ثلاث مراحل. على كل حال لنفترض أنها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، أبو الحسن الأشعري مات أبوه وهو صغير فتزوجت أمه رجلا آخر وهو أبو علي الجبائي، وأبو علي الجبائي هذا كان رأس المعتزلة في زمنه، كبير المعتزلة. وتربى أبو الحسن الأشعري في كنف زوج أمه الذي هو الجبائي، فكان معتزليا مع المعتزلة 24 سنة مع المعتزلة أبو الحسن الأشعري، وظل هكذا لمدة 40 سنة. ولكنه في الوقت ذاته كان يعني لا يقبل بعض الأشياء التي يقولها المعتزلة، لكنه يعني يلتزم الصمت حتى بلغ 40 من عمره، فاض به خلاص لا يتحمل بعد 40. ففي يوم وكانوا يعدونه، لأنه كان ذكيا فطنا، كانوا يعدونه أن يكون رأسا من رؤوسهم. فلما بلغ 40 قام يوما على المنبر وكان خطيبا، فالتفت إلى أبي علي الجبائي وهو جالس بين الناس. المعتزل عندهم قاعدة تقول يجب على الله أن يفعل الأصلح للناس وإلا كان ظالما لهم، هكذا يجب على الله أن يفعل الأصلح للناس وإلا كان ظالما لهم. وياك عندهم قاعدة تقول ليس بالإمكان أحسن مما كان، يعني أعطاك الله أحسن ما يمكن، هكذا. فقام أبو الحسن الأشعري وصعد المنبر فقال يا أبا علي أمام الناس إني سائلك سؤالا فأجبني. قال سل. قال ثلاثة إخوة، أحدهم بلغ سن الرجال وهو على تقوى وطاعة ودين وأمر بالمعروف وقيام الليل وصدقات وجهاد، فأين يكون مصيره؟ قال هذا في الجنة، ومات على ذلك. قال أين يكون مصيره؟ قال هذا في الجنة. قال صدقت. قال عنده أخ آخر ابتلي بالمعاصي وشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين وغيرها من الكبائر ومات على ذلك، أين يكون مصيره؟ طبعا المعتزلة يقول في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكن في الآخرة يكفرون صاحب الكبيرة. فقال أين يكون مصيره؟ قال في النار. قال أحسنت. قال عندهما أخ صغير مات وهو لم يبلغ الحلم، في التاسعة في العاشرة مات صغيرا ولم يبلغ الحلم، أين يكون مصيره؟ قال هذا أيضا في الجنة. قال لم يعمل شيئا. قال نعم أطفال المسلمين في الجنة. قال أحسنت. هذا الصغير الذي دخل الجنة هل ينال منزلة أخيه الكبير في الجنة الذي جاهد وأمر المعروف ونهى عن المنكر وقام الليل وبذل ماله وبر والديه، هل هذا الصغير ينال درجة الكبير في الجنة؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لم يعمل شيئا، يحمد ربه أنه دخل الجنة ولم يعمل شيئا، ألا يكفي أن يدخل الجنة؟ قال لا، هو يريد منزلة أخيه. قال لا ينالها. قال لماذا؟ قال لم يعمل. قال يحتج على الله. قال ماذا يقول؟ يقول ربي ما أمهلتني، ما أمهلت، ما أعطيتني فرصة، أخذت عمري وأنا صغير، لو أعطيتني فرصة لكنت أحسن منه في الدين والتقوى والعمل والجد والاجتهاد وقيام الليل، لكن أنا مظلوم ما أخذت فرصتي، مت وأنا صغير. فماذا يرد الله عليه؟ لأن عندهم يجب أن يفعل الله الأصلح للإنسان. قال فماذا يرد الله عليه؟ قال يقول الله له هذا هو الأصلح لك أن تموت وأنت، لأنك لو كبرت لفسدت، ومن مصلحتك أن تموت وأنت صغير ففعلت لك الأصلح. قال يأتي الفاسد يقول وأنا لماذا لم أموت صغيرا؟ واضح؟ لماذا تركتني حتى أعصي؟ لماذا لم أموت صغيرا حتى أدخل الجنة؟ ما أريد منزلة أخي الكبير، أنا راضي في أي مكان في الجنة، لكن لماذا تركتني حتى أعصي؟ فماذا يرد الله عليه؟ فسكت لم يحل جوابا. فيقولنا الحسن الأشعري قال له هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر. ومنذها من ذلك الوقت ترك مذهب المعتزلة. ويقولون أنه بعد ذلك التحق في بابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب اللي هو كلابية، وانتهج منهجه حتى وصله كتاب للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعرف عقيدة الإمام أحمد، يقول أصول أهل السنة أو غيره، فقال ألف كتابه الإبانة في معرفة الديانة، وقال في مقدمتي أنا أقول بكل ما يقول به الإمام المبجل أحمد بن حنبل. فالقصد أن هذا قول المعتزلة، هم الذين يقول لماذا مات، لماذا كذا، لماذا كذا، يجب على الله أن يفعل الأصلح. نقول يفعل الله ما يشاء، نحن نقول والله تبارك وتعالى كتب في قدره أن هذا يموت بهذه الطريقة في هذا المكان، ونحمد الله على هذا. كيف؟ عندي أخ قريب ابن عمي وقع له حادث صعب جدا، حادث سيارة، هو وزوجته وأولاده ماتوا واحترقوا داخل السيارة رحمهم الله تبارك وتعالى. فذهبنا إلى المقبرة لندفنه، فكان أخو هذا الذي مات يبكي بكاء شديدا على أخيه، فجئت وجلست بجانبه، واسمه أحمد والذي توفي اسمه خالد، فقلت لأحمد السلام عليكم. إلى الآن لا أذكر هل رد علي السلام أو لا، لأنه كان منهمكا في البكاء. فقلت له هل تظن أن خالد مات قبل يومه؟ التفت لي قال نعم. قلت خالد هل مات قبل يومه؟ قال لا. قلت يعني كتب الله أن يموت في هذا اليوم؟ قال نعم. قلت بهذه الطريقة؟ قال نعم. قلت ومعه زوجته وأولاده، وأنا أكلمه الدمع بدأ إيش يتوقف. قلت ومعه زوجته وأولاده؟ قال نعم. قلت إذن كل شيء مكتوب؟ قال نعم. قلت إذن هو لا يحتاج إلى بكائك، وإنما يحتاج إلى دعائك. فرفع يديه وبدأ يدعو له وتوقف عن البكاء. الإيمان بالقضاء والقدر يريح الإنسان، يريح الإنسان فعلا. يعني أنت تحاول أن تتدبر الآية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني لا تحزن كثيرا لأنه مكتوب، ولا تفرح كثيرا لأنه أيضا مكتوب. فقضية الإيمان بالقضاء والقدر يخفف الحزن ويخفف الفرح. تسمعون أنتم بأناس اليوم يقول مات من شدة الفرح ومات من شدة الترح، يمكن يحدث هذا؟ يمكن. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيوضع بين الجنة والنار، يوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى أهل الجنة هل تعرفونه؟ فيقول نعم هذا هو الموت. ثم يقال ينادى أهل النار فيقال لهم هل تعرفونه؟ فيقول نعم هذا هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الترح، يعني الهم، مات يعني ما في موت، خلاص لا موت. فيقول لولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح. إذن الإنسان ممكن يموت أحيانا من الفرح، ويمكن يموت أحيانا من الحزن والهم. طيب، فلذلك القضاء والقدر الإيمان به يخفف على الإنسان مصائب الدنيا، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. فهؤلاء الذين يموتون ليس عقوبة من الله حتى يقال لماذا أماتهم الله، لماذا أخذ، قد يكون الله أماتهم ليريحهم سبحانه وتعالى، خاصة الصغار، الصغير على قول جماهير أهل السنة أن الأطفال أطفال المسلمين وأطفال المشركين في الجنة، وهذا أحب لهم أن يموتوا ولا يعيشوا حياة الكفر. ثم كذلك قد يكون في موت هذا الإنسان تكفير لذنوبه، هذه مصيبة مصائب قد تكفر ذنوبه، قد يميته الله تبارك وتعالى خشية أن يقع أمر أعظم من ذلك، أن يفتنه في دينه. وإذا كنا نقول اللهم اقبضنا غير مفتونين، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. وأحيانا قد يكون اعتبار للآخرين، يعتبر الآخرون به، كانت تشوف مثلا إنسان مشلولا أو معاقا أو مجنونا أو كذا، فأنت تعتبر وهو غير معاقب، أنت تعتبر وهو قد يؤجر على شلله أو جنونه. أو المجنون هي يمكن يختبر يوم القيامة، لكن المشلول هذا قد يؤجر على هذا الذي أصابه وينال عند الله الدرجات العلى، وأنت تستفيد وتعتبر. إذا قال الإنسان لا يعرف نعمة الله عليه إلا إذا رأى من يفقدها، يتذكر نعمة الله عليه. لولا وجود الكفار ما عرفنا قيمة الإسلام، لأن رأينا الكفار. أنت تشوف إنسان مثلا سكران وكافر تقول الحمد لله أنا بنعمة، أنا بنعمة. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان قاضي قضاة مصر، وكان له هيبة، وكان إذا خرج من بيته إلى دار القضاء يكون معه مثل موكب يخرجون معه، وعلى هيئة حسنة، وكان غنيا رحمه الله تعالى. فذكروا أنه مر على زيات يهودي، يهودي يعمل بالزيت، وملابسه متسخة من تعامله مع الزيت وكذا، وعمله يعني متعب جدا. فمر به الحافظ بن حجر في هندامه وحاشيته وكذا، فهذا الزيات اليهودي قال له: أيها الشيخ عندي سؤال. قال: نعم. قال: بلغني عن أحدكم أنه يقول الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فأي جنة أنا بها وأي سجن أنت به؟ طيب، كأنه يشكك في الحديث، يقول: كيف يقول سجن المؤمن وهذه حياتك، وكيف يكون جنة الكافر وهذه حياتي؟ يقول: كيف يقول رسولكم هذا؟ فقال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: ما أعد الله لي في الجنة إن مت على ما أنا عليه هذا يعتبر سجنا في مقابله، وما أعد الله لك من العذاب إن مت على دينك فأنت في جنة مقارنة بما سيأتيك من العذاب. فيذكر أهل أن هذا الرجل أسلم. قال: يعني إن كان هذا هو الحق فأنا أتبعك. يقول: أسلم من هذه الكلمة. فلذلك الإنسان قد يعتبر بغيره. أنا أذكر مرة خرجت إلى صلاة الجمعة وكان الحر شديدا في ذلك اليوم، وكان باقي على صلاة الجمعة تقريبا يمكن نصف ساعة وتقام يعني يخطب الخطيب. قد خرجت من البيت مشي على الأقدام، وأنا أمشي وإذا رجل يعني لا أدري كم عمره، لكن تجاوز 60، لأن شعره أبيض ولحيته بيضاء، وهو في حفرة، جالس في حفرة يحفر يعني التراب، يزيل التراب داخل الحفرة. لا عفوا، كان قد بقي قليلا على الصلاة، يعني بقي يمكن 5 دقائق أو شيء وتقام صلاة الجمعة، يعني يخطب الخطيب. فأذكر لما وصلت إليه نظرت إليه بهذا السن في هذا الوقت حر شديد يجلس في هذه الحفرة يحفر ولا يصلي الجمعة، فقلت بيني وبين نفسي: لا إله، لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة، يعني الدنيا هلكة، رجل في هذا السن في حفرة في عز الظهيرة، وفي الآخرة لا يصلي، جالس يحفر في هذه الحفرة لا يصلي الجمعة. فقلت: سبحان الله، لا دنيا. فهذه يعتبر منها الإنسان عندما ترى الكافر وترى أحواله. أذكر أحد الإخوة مرة يقول إنه دخل إلى مرقص الكفار كذا، يقول: دخلت إلى هذا المرقص فقط لأنظر، لا أريد الرقص ولا أريد شرب الخمر ولا أريد هذا، أن أرى أحوالهم. يقول: فدخلت فإذا صوت هذا الموسيقى عالي جدا والناس سكارى في هذا المرقص، كان في أمريكا، يقول: الناس سكارى وصوت الموسيقى عالي ويرقصون. فجلس أنظر إليهم في وسط المرقص، يقول: دخلت أنظر إليهم، قلت: الله، حصب جهنم، هؤلاء حصب جهنم، كل هؤلاء في جهنم. هو كفار ورقص وسكر وعربدة وكذا. يقول فتذكرت نعمة الله علي، ذكرت نعمة الإسلام. يقول فخرجت أحمد الله سبحانه وتعالى أني لم أكن من هؤلاء. فالقصد أن الإنسان عندما يرى مثل هذه الأشياء قد تكون اعتبارا لآخرين، وهو في النهاية ليس عقوبة لهم. موتهم إذا كانوا ليسوا من المجرمين وليسوا كذا، فموتهم ليس عقوبة لهم، قد يكون رحمة من الله تبارك وتعالى، والله أعلم. سم المنطق. يعني الإنسان يكون يعني في فسحة في دينه، فلما يتكلم بكلمة يعني تفسد عليه دينه ودنياه، هذه الكلمة قد تفسد عليه دينه ودنياه. وأن الله تبارك وتعالى قد كتب أحيانا لا يقع هذا الأمر إلا إذا قال هذه الكلمة. وهذا الذي يقول عن العلم القضاء ثلاثة أنواع: قضاء واقع وقضاء مندفع وقضاء معلق. فيكون هذا القضاء من المعلق بين السماء والأرض، إن قال هذه الكلمة وقع، إن لم يقل لم يقع. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والقضاء يتصارعان. فالله تبارك قد يكون يعني يوقع هذا الأمر إذا قلت هذا الكلام، إذا ما قلته لن يوقعه. فإذا قاله الإنسان وقع، إذا لم يقله لم يقع.